الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ درسنا في منار السبيل في شرح الدليل. وكنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: فصل في قسمة المال بين الورثة في الحياة. وهذا فصل مهم، لأن كثيرا من الناس يسأل عن هذه المسألة، وهي حكم قسمة المال أو قسمة المال بين الورثة في الحياة. فنأخذ هذا الفصل ثم نبدأ في فصل تبرعات المريض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا رب العالمين والمسلمين جميعا رب العالمين. فصل في قسمة الميراث في حياة المورث. ويباح الإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها، ويعطى من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب.
نعم. قوله رحمه الله: ويباح للإنسان أن يقسم ماله أو يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي حكم قسم الأموال في حال الحياة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الذي عليه جماهير العلماء أن قسم الإنسان ماله في حال الحياة على الورثة بحسب أنصبائهم أمر مباح شرعا، لا يقال إنه مندوب ولا يقال إنه مكروه، وإنما يباح، ولكن بشرط: أولا، أن يكون على فرائض الله عز وجل، هذا الشرط الأول. فأي قسم يخالف فرائض الله، وهي المواريث التي حددها الله تبارك وتعالى، فهذا قسم جائر لا يباح. وأيضا قال: ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله عز وجل لعدم الجور فيها. معناها أنه يباح له ذلك إذا خاف الجور بعد موته، خاف أنه إذا مات أن أخوه لا يعطي بناته شيئا مثلا، فأعطى بناته حصتهم وأعطى نصيبه لأخيه كما لو كان هو ميت. إذن هذا هو الذي به يباح: أولا، أن تكون هذه القسمة على فرائض الله، والثانية لخوف الجور فيها. لعدم الجور فيها، أي لئلا يقع الجور فيها. ولا شك أنه إذا كان لا يخاف الجور فهل يباح له أو يكره؟ الصحيح أنه يكره. لماذا يكره؟ لأنه ربما هو يحتاج إلى المال. طيب، قسم ماله على الورثة، ماذا يفعل الآن؟ قال العلماء: يمكن له أن يخرج من هذه الكراهية بأن يخرج الثلث من ماله ويجعلها وقفا في سبيل الله، على أن له أن يتمول منها حال حياته، ثم يقسم الباقي على فرائض الله عز وجل، وهذه طريقة صحيحة. أما إذا كان الإنسان يقسم ماله على صورة غير فرائض الله فهذا محرم باتفاق الفقهاء. مثل إنسان يعلم أنه إذا مات لا يرث إلا ابن أخ له وعنده بنات، فيسجل كل ماله باسم بناته، هذا لا يجوز، لأن هذا جور. قال: ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب. لو كانت زوجته حامل وهو ما يعلم أنها حامل، وعنده بنتان وزوجة وعنده أخ، فقسم الميراث، ثم تبين أن الزوجة حامل بابن، فيجب أن يسحب المال من الأخ ويعطيه للابن، لأنه لا شيء للأخ مع وجود الابن. وإن كان بنتا فيجب أن يأخذ من حصة البنات، وهم يشتركون في الثلثين إذا كانوا ثنتين فأكثر، فيقسمها ثلاثة أقسام وهكذا. نعم. لا، كيف يعيد القسمة من جديد؟ يعني لو فرضنا الصورة السابقة أن الرجل عنده بنتان وزوجة وابن أخ، المسألة من كم؟ عندنا ثلثان وعندنا ثمن، ثلثان وثمن، المسألة من 24، ثمن 24 ثلاثة، والثلثان 16، 16 وثلاثة 19، الباقي 5 لابن الأخ. فلو كان ابنا الحمل يأخذ 5 من ابن أخيه، ها، ويعيد المسألة، لأن المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كان في المسألة بنتا فلا يأخذ من ابن أخيه، لأنه سيبقى له هذا الخمس، وإنما الثلاث يشتركن في الثلثين، فيأخذ من البنتين 16 ويقسمها على 3. من خاف من موص جنفا أو إثما، نعم لا بأس، يجوز الاستشهاد به. نعم. المال الزائد بعد القسمة إن كان من ثلثه فهو مخير فيه. لا، ما يجوز، إذا ما اشترى الثلث يجب أن يقسم الكل، كيف يكون مال زائد؟ ما يتصور. إذا ما اشترط الثلث لا يتصور مال زائد، سيقسم كل المال، يبقى هو بلا مال. خلاص، هذا الجزء لا بد أن نعتبره من الثلث. ممكن، هذه طريقة ثانية ممكن. نعم.
أحسن الله لك الشيخ، خصوصا الرجل إذا عنده بنت زوجة وخشي أن يتوفى هو الزوج على بنته، يعني أن عم أخوه وابناء أخيه يعني يأخذ من بيته، أو
إيه ما يجوز،
سجل البيت في اسم بنته.
إيه لا يجوز، لا يجوز أن يتحايل، عرفت، لا يجوز أن يتحايل فيسجل البيت باسم بنته، عرفت ولا لا؟ لا يجوز هذا، ولكن يشتري لها بيتا، عرفت ولا لا؟ يشتري لها بيتا، أما ماله هو يسجلها باسم بناتي وباسم نسائي بنية التخلص من منع الإرث من فلان، هذا محر.
إذا سجل البيت وأعطاه البيت، إذا سجل البيت وأعطاه البيت لبنته،
إيه أعطاه البنت، هذه هبة باطلة، لأنه أعطاها شيئا بنية فاسدة. نعم.
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى. وقال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة، فيجعل الذكر مثل حظ الأنثيين. وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا: سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء. الصحيح أنه مرسل، ذكره في الشرح. فإن زوج أحدهم أو خصم
فإن زوج، إذن يجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، يجب عليه التسوية بين الأولاد على قدر إرثهم، يعني كل واحد بقدر ما يستحق من الإرث يعطى، فللذكر مثل حظ الأنثيين مثلا، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن الأخت، ابن البنت، ابن البنت، ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، الأب والأم، الأب له كم؟
أب،
ها؟ ليش؟ إذا لم يكن له فرع وارث، لا، إذا لم يكن له فرع وارث فللأم الثلث والباقي للأب، خلاص ما في أحد. يعني لو فرضنا إنسان ليس له زوجة ولا ولد، عنده أم وأب، كيف تقتسم ماله؟ للأم الثلث والباقي ثلثان للأب. نعم. لكن لو كان في المسألة فرق زوجة،
زوجة لها الربع.
أحسنت. نعم.
الزوجة لها الربع.
الزوجة لها الربع. نعم. والأم
لها الثلث من الباقي.
الثلث من الباقي. أحسنت. نعم. أحسنت. هذه أحد المسألتين. نعم. إذا كانت القسمة بينهم على التراضي في حال الشحنة لا بأس، أما لا يوجد شحنة وأنت تفضل بعضهم وكلهم راضي فلا. نعم.
أحسن الله عليك. فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: لا تشهدني على جور.
لا تشهدني
على جور. متفق عليه. والجور حرام، وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء، وجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة. ولنا حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فرجعه. متفق عليه، ذكره في الشرح.
هذه مسألة مهمة. لو أن الأب زوج أحد أولاده دون الآخرين حرم عليه ذلك. إذا زوج أحدهم هو الأكبر مثلا يجب عليه أن يزوج الباقين. إذا اشترى لأحدهم سيارة يجب أن يشتري للباقين. إذا أعطى لأحدهم شقة أو دارا أو بيتا فيجب عليه أن يعطي الباقين. وهكذا لو أعطى أحدهم فدانا أو أرضا يجب عليه أن يعطي الباقين. إذن يجب إذا فعل بأحدهم إحسانا أن يفعل مثله للآخرين، ولا يجوز له أن يخصصه بلا إذن البقية. طيب لو أذن البقية لا بأس، لو جمع أولاده وقال: إن ابني فلان هذا فقير لا يعمل، وأنتم ولله الحمد تعملون، فأنا سأعطيه مالا يشتري به سيارة فرضوا، فلا بأس بذلك. هذه مسألة مهمة. المسألة الأخرى: هل يجوز للأب أن يخصص أحد الأولاد بعطية لمعنى؟ الجواب: نعم، يجوز أن يخصص، مر معنا في العطايا، يجوز أن يخصص أحد الأولاد سواء كان ذكرا أو أنثى بعطية لمعنى. كان يكون مريض أحدهم فاحتاج إلى دواء فيعطيه مالا ليتعافى، يكون أحدهم يريد أن يتزوج ولا مال عنده والباقين عندهم مال فأعطاه مالا، فهنا لا بأس أن يزوج أحدهم أو يخصص أحدهم عند الحاجة بلا إذن البقية. أما عند عدم الحاجة فلا بد من إذن البقية. إذن نفرق بين المسألتين. إذا وجدت الحاجة فلا يلزم الأب إذن الباقين، إذا لم يوجد الحاج لم توجد الحاجة فلا بد من إذن الباقين، لحديث: لا تشهدني على جور، والجور حرام، وكان الحسن يكرهه أي كراهة التحريم، ويجيزه في القضاء، وأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة أيضا. ما معنى يجيزه في القضاء؟ يعني لو أن القاضي أعطى أحد أولاده بيتا بلا إذن البقية ولا حاجة ثم مات، فيأتي الأولاد الباقون للقاضي ويقول: أبونا أعطى أخونا هذا بيتا ونحن ما أعطانا، إما أن تدخلنا في ميراث بيته أو لا تعطيه من نصاب المال بقدر بيته. فيقول القاضي: لا، إنما أعطاه أبوكم عطاء جائرا يتحمل إثمه يوم القيامة، أما أنا فإنما أقسم بينكم المال الباقي ولا أنظر لعطيته. هذا معناه. لماذا أجازوه قضاء؟ قالوا: لأنه ظلم وجور، وما دام فعل الظلم والجور مات لا يمكن تصحيحه، لا يمكن تصح إلا أن ينزع الولد من نفسه، فهذه مسألة أخرى. وأما قول الشارح لخبر أبي بكر فكأنه يقول إنما أجازوه لخبر أبي بكر، صح ولا لا؟ وهذا فهم فيه نظر، لأن خبر أبي بكر أنه نحل عائشة رضي الله عنها من دون أولاده الآخرين. هنا يأتي السؤال كيف نحلهم، نحلها من دون أولاده الآخر؟ الجواب نحلها لخصيصة، لأنها أولا ليس لها زوج معيل، النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، ثانيا لا تستطيع أن تتكسب لأنها لا تستطيع أن تخرج. أما بناته الباقيات وأولاده الباقون يتكسبون ولا ما يتكسبون؟ إذن لما نحل عائشة هل نحله لحاجة ولا بدون حاجة؟
حاجة.
إذن ما في أي إشكال، فلا ينبغي الاستشهاد بهذا على ما لا حاجة فيه. نعم. فيبقى لنا حديث النعمان بن بشير على ظاهره أنه قال لا تشهدني على جور، وقال فأرجعه. طيب فأرجعه في حال حياته، لكن إذا مات لا يمكن الإرجاع فيه. نعم.
السلام عليكم شيخ، ذكرت أنه يجوز الإعطاء لأحد الأولاد لمعنى،
نعم،
هل يدخل فيه للتشجيع لحفظ القرآن مثلا، لحفظ كتب السنة أو
لا؟ لأن هذا ليش ما شجع الباقين؟ يعني لما نقصد يعني معنى، أي معنى تعلق به، حادث صار عليه، مرض، افتقر، أتاه جائح على ماله، هذا معنى. أما شيء كان ينبغي أن يفعله مع الكل، طيب ليش يشجع هذا على حفظ القرآن ما يشجع الباقين؟
لا، مقصد أن يشجع الكل في نفسه.
إذا شجع الكل ما في بأس، ما في بأس.
والمركز الأول مثلا يأخذ،
أي ما في بأس، هذا جائز. نعم. إذا كان يدخل الكل في المسابقة ما في بأس. نعم.
صلى الله عليك. ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، فلا رجوع لبقية الورثة عليه، نص عليه لقول الصديق وددت لو أنك حزتيه.
نعم.
وقال عمر لا عطية إلا ما حازه الولد، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح.
يعني إن أعطى أحد أولاده عطية لزمه أن يعطي الباقين حتى يستووا، هذا واضح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن إن مات المعطي قبل التسوية وليست العطية في مرض الموت، انتبهوا الآن، شرطين: مات المعطي قبل التسوية وليست العطية في مرض الموت، ثبت للآخذ، ليس عليه إثم، الإثم على أبيه، إن أراد إبراءه إحسانا فهذا منه وإلا فلا. لذلك قال فلا رجوع لبقية الورثة عليه، نص عليه، أي نص عليه الإمام أحمد لقول الصديق رضي الله عنه في مرض موته، وقد نحل عائشة في حال حياته وليس في مرض موته، وددت لو أنك حزتيه، أعطاها نخلات وكان فيها التمر والرطب، فقال وددت لو أنك حزتيه، أخذتيه وجعلتيه في مخزنك، فهي لم تحز، فأصبح الآن هو في موت في مرض الموت، فيجب عليه أن يطلب الإرجاع إلى ماله العام ليبقى للورثة. وقول عمر واضح، لا عطية إلا ما حازه الولد، ما لم يحز الولد. يعني مثلا عند الموت أو بعد الموت جاء أحد الأولاد وقال لأخوانه الباقين ترى أبوي قال لي أن هذه السيارة لك إذا أنا مت، هذه الوصية ما تمشي. ليه ما تمشي؟ لأنها لم تنفذ، لم يحز السيارة في حال الحياة، فهذا الممات خلاص. لو جاء أحد الأولاد، لو جاءت البنت وقالت إن أبي قال لي، إن أبي أعطاني، مو قال، إن أبي أعطاني الأرض التي في الجهة الفلانية، فيقولون له إخوانه وأخواته الباقون لماذا لم تسجليه باسمك في حال حياة أبينا؟ الآن ليس لك شيء لأنك لم تحوزي الأرض. نعم. جيد، هذا أمر حسن. كيف؟ على كل حال ما دام أنه زوج أحد الأولاد من ماله الحر فينبغي أن يعطوا الباقون أيضا. لا، إذا كان يقضي على المال فلا، إذا كان يقضي على المال لا، لأن حق الورثة الآخرين أيضا لهم حقوق. نعم.
صلى الله عليه. وإن كان بمرض موته لم يثبت،
يعني لو فرضنا أن أحد الآباء مات وكان قد زوج ابنين له وبقي له ابن لم يتزوج وعنده بنت وزوجة مثلا، فالآن لو أن قلنا نأخذ ماله لنزوج الابن هذا، لا يبقى شيء للزوجة وللبنت؟ لا، حقهم مقدم على حقه، لأن حقهم بالنص وحقه بالاجتهاد. نعم.
أحسن الله عليك. وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، لأن حكمه كالوصية والحديث لا وصية لوارث.
هذه مسألة مهمة. إن كان بمرض الموت وصى لأحد أولاده أو لأخيه أو لأحد الورثة أيا كان، وصى لأحد الورثة بشيء من المال زائدا عن حقه، قال إذا أنا مت هذه السيارة لا تدخلوها القسمة، أعطوها لابني فلان، فهذه الوصية لا تنفذ ما دام لوارث إلا بإذنهم جميعا، إلا بإذنهم جميعا. فلو رضي الكل إلا واحد فيأخذ السيارة ويعطي هذا الواحد نصيبه من هذه السيارة كم كان أيا كان نصيبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ولقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم.
ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. احتج أحمد بحديث عمر تقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة، وقال أحمد إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس، لأن الزبير خص المردود من بناته ذكره في الشرح.
إذن لو أنه وصى في مرض موته بأحد لأحد الورثة، لكن وصى له بأن هذه السيارة وقف لفلان أو هذه الدار وقف لفلان من عياله، هذه مسألة أخرى الآن ليست وصية. لو قال هذه الدار وقف لفلان من أولادي، الآن ما صار عطية، صار وقف، فمعناه أنه يستفيد منه حال حياته، فإذا مات يستفيد منه أولاد أولاده وهكذا، ولا يصح أن يدخل في الإرث. فيصح هذا الوقف لكن بشرط أن يكون في الثلث فأقل، حاله كحال الأجنبي. لكن ننتبه أن نحذر كما قال الإمام أحمد إن كان على طريقة الأثرة فأكرهه، يعني لا يكون مقصوده بهذا الوقف هو نفع هذا الولد فقط لأنه يحبه أو لأنه من فلانة، هذا محرم، ولكن إنما خصه لكونه ذو عيال أو خصه بالوقف لأنه الباقون عندهم بيوت، هذا ليس له بيت، ففي هذه الحالة لا بأس بهذا الوقف، لأن الزبير رضي الله تعالى عنه أوقف أوقافا على المردودة من بناته، ومعنى المردودة أي التي تطلق ولا زوجة لها أو التي تؤيم ولا زوج لها، فإذا ما طلقت فهي مردودة، أين تسكن؟ فلذلك أوقف الزبير لهن دارا. مثلا لو قال الأب في مرضه الذي مات فيه قال هذه الدار وقف على بنات اللائي ليس لهن أزواج، هذا وقف صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه إنما أوقف لمعنى ولم يوقف عبثا ولم يوقف إيثارا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في تبرع.
يعني خلاصة هذا الفصل أن إذا أراد أن يقسم ماله يقسمه على حسب فرض الله إذا خاف الجور والظلم، ويسوي بين الأولاد في العطايا، هذه مسألة العطايا. وإذا أراد أن يفضل بعضهم لمعنى خاص راجع إليك مرض أو فقر فهذا لا بأس به. وإذا خص أحدهم في مرض موته فلا تجوز إلا بإذن باقي الورثة، وأما الأوقاف فهي جائزة مع الكراهة إن كان بلا معنى، وبلا كراهة إن كان لمعنى. نعم.
أحسن الله عليك. فصل في تبرع المريض. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس والرمد وحمى ساعة ونحوها، تبرع صاحبه نافذ في جميع تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح، لأن مثل هذا لا يخاف منها في العادة.
المريض الذي يتبرع، ينقسم المريض أو المرضى إلى قسمين: مريض بمرض غير مخوف ومريض بمرض مخوف. المريض الذي يتبرع في مرض غير مخوف فهذا تبرعه نافذ في جميع الأحوال كما لو كان صحيحا فتصرفه صحيح. ومرض غير المخوف مثل الصداع ووجع الضرس وجرح في يده مثلا وحمى ساعة ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله. حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك اعتبارا بحال العطية، لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. والمرض المخوف كالبرسام وهو وجع في الدماغ يختل به العقل، فقال عياض: هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهدي، وذات الجنب وذات الجنب
ذات الجنب. نعم.
وذات الجنب قروح بباطن الجنب، والرعاف الدائم لأنه يصفي الدم فتذهب.
البرسام من المرض المخوف، قيل البرسام وجع يصيب الدماغ، وإذا ما أصيب به الإنسان يختل عقله ثم يموت. وهل هو الخرف؟ الجواب لا، هذا شيء آخر، يحس بصداع شديد في رأسه ثم شيئا فشيئا يفقد ذاكرته ثم يفقد شمه ولمسه وحسه ونظره ثم يموت الإنسان. هذا المرض أعاذنا الله وإياكم من سيء الأسقام. والبرسام أيضا يطلق على ذات الجنب، البرسام أيضا يطلق على ذات الجنب. وذات الجنب كما قال الأطباء هو التهاب يصيب الرئة، التهاب يصيب الرئة فيحس بوجع في طرف رئته اليمنى واليسرى ثم بعد ذلك يموت منه. وهذا المرض يعيش الإنسان منه بالكثير من 10 أيام إلى شهر ويموت، يسمونها اليوم يعني المرض الرئوي، ما أدري، لا ليس السل، السل يسمونه سل. ذات الجنب هو التهاب في غشاء الرئة، التهاب في غشاء الرئة، ها؟ التهاب رئوي يسمونه. نعم. وهذا من المرض المخوف، من المرض المخوف اليوم السرطان، هذا مرض مخوف. والسكر، السكر ليس مرضا مخوفا لأنه يمكن الاستمرار معه. الضغط ليس مرضا مخوفا. نعم.
صلى الله عليك. والرعاف الدائم لأنه يصفي الدم فتذهب القوة. والقيام المتدارك أي الإسهال الذي لا يستمسك، لأنه من لحقه ذلك أسرع في هلاكه، وكذا إسهال معه دم لأنه يضعف القوة. وأول فالج هو داء معروف يرخي بعض البدن، وآخر سل وآخر سل والحمى المطبقة وحمى الربع وحمى الربع من أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو نص عليه، وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف، وكذلك أي والحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب، وكل من الطائفتين مكافئ أو كان المقهورة أو كان باللجة وقت الهيجان، أي ثوران البحر بريح عاصف، لأن الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف فقال: وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن محيط بهم، أو وقع الطاعون ببلده، لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض وأكثر. قال أبو السعدات فيه هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال عياض: هو قروح تخرج من المغابن وفي غيرها فلا يلبث صاحبها وتعم غالبا إذا ظهرت. وقال النووي في شرح مسلم: هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية، ويحصل معه خفقان القلب. انتهى. وعن أبي موسى مرفوعا: فناء أمتي بالطعن والطاعون، فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وخز أعدائكم من الجن. وفي كل شهادة. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: غدة كغدة البعير، المقيم به كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. أو قدم القتل أو حبس له لظهور التلف وقربه، أو جرح جرحا موحيا أو مهلكا مع ثبات عقله.
أو جرح جرحا إيش؟
موحيا
موجبا موجب. عندك مكتوب موحيا لا، الصواب موجبا، أي يوجب الموت. نعم.
أو جرح جرحا موجبا أو مهلكا مع ثبات عقله، لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب: اعهد إلى الناس. فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن الملجم وصى وأمر ونهى، فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه، فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع مات نفذ تبرعه بالثلث فقط، أي ثلث ماله عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم. رواه ابن ماجه. الأجنبي فقط الحديث: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وإن لم يمت من مرض المخوف فكالصحيح في نفوذ عطاياه كلها، وصحة تصرفه لعدم المانع.
بالنسبة لذكر المصنف لبعض الأمراض المخوفة بأسماء ما عهدوه كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم ونحو ذلك، هذا في زمانهم، وأما في زماننا فالأمراض المخوفة معروفة، والأطباء إذا شهد الطبيبان مسلمان بأن هذا المرض لا علاج منه، إذن معناه أنه مرض مخوف. هذه علامة الأمراض المخوفة، شهادة رجلين أو غلبة ظن الناس ولو كانوا عواما بأن المريض منه لا يشفى. القيام المتدارك، الإسهال معه دم، لأنه يضعف القوة. وأول فالج، والفالج هو ما يسمى اليوم عندنا بالشلل، سواء كان شلل في الطرف هو أول الفالج، شلل نصفي، شلل يد، شلل في الدماغ، ثم عوفي منه، وآخر سل، وهذا نوع آخر من أنواع الفلج، وهو أن الإنسان يمرضه السل حتى يصبح خائر القوة لا يستطيع أن يتحرك. وقد رأيت مريضا بالسل كان لا يستطيع أن يتحرك، والحمى المطبقة وحمى الربع، الربع يعني أربعة أرباع، أي يصيب أربعة أرباع الجسم أو يكون بقدر الربع من المطبق. ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو. إذن المرأة في حال الولادة هذا مرض مخوف بالنسبة لها، حتى يتبين نجاتها أو هلاكها. وما قاله طبيبان مسلمان أنه مخوف هذا هو الأصل أصلا، وإلا فنظر العامة إذا كانوا يعني إذا كان العوام من الناس مطبقين على أن هذا مرض مخوف. وكذلك ألحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب، إنسان في وقت الحرب رايح المعركة طيار ولا في السفينة ولا في الدبابة، لا شك أن هذا مقبل على مرض مخوف، مقبل على الهلاك، فحكمه حكم المرض المخوف. قال أو كان باللجة وقت الهيجان، اللجة هو يعني باطن البحر، وهو إذا كان في وسط البحر وجاءه شدة الرياح والأمواج، ثوران البحر بريح عاصف، وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم. في الآية الأخرى في بحر لجي يغشاه موج، وهو العميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. أو وقع الطاعون ببلده، لا شك أن الطاعون مرض عام وهو مرض مخوف يخاف منه أهل البلد كلهم. وما المقصود بالطاعون؟ قال أبو السعدات، المقصود به من أبو السعدات؟ ابن الأثير، نعم ابن الأثير صاحب كتاب غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث. أبو السعدات يقول هو المرض العام، أي الذي يصيب عامة الناس، والوباء الذي يفسد له الهوى. مكتوب عندنا الهوي وهذا غلط، ترى أبناء الأثير ثلاثة كلهم إخوة وكلهم علماء، واحد منهم ابن الأثير الجزري هذا مقرئ، واحد منهم لغوي اللي هو أبو السعدات، واحد منهم مؤرخ ومحدث. نعم. قال فتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال عياض، يعني صاحب كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء المالكية، قال هو قروح تخرج من المغابن، المغابن يعني الإبط وما يكون بين المفاصل، سواء مفاصل الأصابع أو مفاصل العظام. قال لا يلبث صاحبها وتعم إذا ظهرت، يعني إن تظهر في كل البدن. على كل حال الصواب أن الطاعون اسم عام لكل مرض يعم، سواء كان قروح أو بثر أو ورم أيا كان. يعني مثلا في عصرنا الحاضر ما سموه ب انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، انفلونزا الأبقار، صح، جنون البقر، مرض جنون البقر سموه، ما أدري شلون جابوه. فالمهم أن هذه كلها أمراض من الأوبئة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب، هو يتكلم عن نوع معين، وإلا فإن الطاعون أعم. ومما يدل على عمومية الطاعون حديث أبي موسى رضي الله عنه قال فناء أمتي بالطعن والطاعون، فقيل يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ الطعن يعني القتال، الطعن يعني القتال، وقيل الطعن يعني مرض البطن، أي أكثر موت أمتي بسبب مرض البطن، أو الطعن بمعنى القتال أي أكثر موت أمتي بسبب القتال. قالوا فما الطاعون؟ قال وخز أعدائكم من الجن، وخز أعدائكم من الجن. إذن الطاعون هو وخز يأتي به أعداؤنا من الجن، وهم الكفرة أو الفجرة من الجن، وفي كل شهادة، إذن المبطون شهادة والطاعون شهادة، أو المقتول من الأعداء شهيد، والمقتول من طعن الجن يعتبر أيضا شهيد. ومن هنا لا نستغرب إذا قلنا أن هذه الأوبئة وهذه الأوجاع التي توجد في الناس هي بسبب الجن، لا يستغرب هذا الأمر. مثلا الأطباء اليوم يقولون لا نستطيع أن نوجد علاج السرطان، قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن خلايا السرطانية تغير نفسها وتبدل، فلا نستغرب أن الجن يعينونهم ويفعلون معهم هذه الأفاعيل، هذا لا يستغرب منهم. قال وفي كل شهادة. نعم. لا لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. طيب هذا الحديث ماذا نفعل بهذا الحديث؟ ها، وحديث أخرى كثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم إن عدو الله قد أتاني آنفا وفي يده شعلة من النار. ها، جاء ولا ما جاء؟ طيب هذا أيضا غير صحيح، بل إنهم يقاتلون مع الكفار ضد المسلمين. لا، هذا شيء آخر، هو تسلط الإنسان قريب. الذي يحفظ نفسه بالأذكار وكذا، يبقى أن الشيطان لا يستطيع أن يفعل له شيء إلا الوسوسة، لكن الإنسان مخلي بيته مشرع مفتوح، الجن بيسكتون له؟ ما يسكتون له. نعم. بل إن العجيب من الناس اليوم أنهم يتهيئون لعدوهم الإنسي أكثر من تهيئهم لعدوهم الجن، وهذا خطأ كبير. ينبغي على الناس أن يحافظوا على أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، لأن هذه من أعظم الحصون التي تحفظك من شرور الشياطين ومن شرور الجن. قال وفي حديث عائشة غدة كغدة البعير، وهذا نوع آخر من أنواع الطاعون، غدة كغدة البعير المقيم به كالشهيد والفار منه كالفار من الزحف، أو قدم للقتل أو حبس له، هذا اللي يسميه حنا اليوم المحكوم بالإعدام. المحكوم عليه بالإعدام يعتبر في حكم من هو مصاب بمرض مخوف، مرض الهلاك، أو جرح جرحا موجبا، أي موجبا للموت، أو موجبا يعني أنه يؤدي إلى الهلاك أو أنه يهلك بسببه. لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة على قبول عهده ووصيته. إذن الجرح الموجب للموت هذا أيضا يعتبر مشرفا على الهلاك. وكذلك علي رضي الله عنه أوصى وأمر ونهى، لكن أوصى وأمر ونهى بأمور ليس فيه الإرث لمن له المال لمن له إرث، فرق بين الأمرين. قال فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط. فلو أن الإنسان كان في مرض مخوف فتبرع بشيء وكان دون الثلث، أو الثلث فما دون ولغير وارث، فهذا نافذ لا شك، لأنه يعتبر وصية في الثلث. راح شنو؟
راح برا فلوس المريض.
ما يجوز، أولاده ما لهم علاقة بفلوس المريض، شلون يتبرع بفلوس المريض؟
المريض راح يموت يعني.
حتى لو يموت ليش يتبرع بفلوسه؟ شنو حكمه؟
صدق عن الوالد،
خليه يصير فلوس له بعدين تصدق عنه. ما يجوز للابن أن يتصرف في مال أبيه، لا ما دام حيا ولا ما دام ميتا، فإن كان حيا لابد من إذنه، وإن كان ميتا صار المال للورثة ليس له أن يتصرف فيه. لكن لو فرضنا أنه ليس له وارث إلا هو، إذا لم يكن له وارث إلا هو وأن المال سيصير إليه لو مات، فهو حر يتبرع به ينتظر يفعل به ما يشاء. طيب إذا كان في مرض مخوف ووصى لوارث فلا يمضي إلا بإذن الورثة، أو وصى بأكثر من الثلث فلا يمضي إلا بإذن الورثة. طيب إن وصى في مرض الموت بشيء ثم عوفيا فوصيته نافذة كما لو كان صحيحا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أي طبعا هذا ما في شك، لأن هذه حقوق الآدميين، كل حقوق الآدميين وحقوق الله قبل القسمة. يعني أول شيء يخرج من ماله بقدر ما يكفن ويغسل ويدفن إن كان الدفن بمال، ثم يؤخذ من ماله بقدر حقوق الله إن كان عليه أيمان أو كفارات وحقوق الآدميين، ثم ينظر للباقي هل له وصية أو لا، فإن كان له وصية ينظر في أقل من الثلث تمضي، إن كان فوق الثلث لا تمضي إلا بالإذن، إن كانت الوصية بأقل من ثلث لوارث لا تمضي إلا بالإذن، ثم الباقي يقس. وعدل ولا ما عدل؟ اي ما في بس، يجوز اذا كان هن راضيات ما في بس، لان هذه حقوقهن، اذا رضيت احداهن بان تنقص او تزيد اي بس لابد من رضاها. اي صاحبه العشرين لازم ترضى بالاقل، اذا ما رضيت ما يجوز، هذا ظلم. يجوز يرفع هذاك 20 ما في بس. نعم. يتبرعون بالثلث إذا كان ورثة كلهم موافقين ما في بأس. لا بالعكس، يعني حتى لو كان ما دام أنه قسم بحسب فرض الله عز وجل، فلو مات الابن يكون هو أحد الورث ما في أي إشكال، لأنه أعطاه المال. أفرض أنه ما قسم المال، أفرض أنه أعطاه عطية غير جائرة ثم مات، ألا يقسم المال الذي أعطاه؟ طيب نفس الشيء ما في أي إشكالية. لكن الإشكالية هنا ذكرناها قبل ما تجي أنت، الإشكالية لو أنه قسم المال وبقي بلا مال ماذا يفعل؟ قلنا لكي يتخلص من هذا يترك الثلث ويقول هذا ثلث وقف وأنا أتمول منه حتى أموت، فإن مت فهو وقف لله عز وجل. ما يخالف، بس الهبات هذه كيف تكون؟ تكون بحسب شرع الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يعني ما يجوز، لأن المشكلة ليش قلنا أنه لابد أن نقسم حسب الميراث؟ لأنه إذا قلنا هبات يقول لك خلاص أنا كيفي، أنا أهب لبنتي ما أهب لأخويا، ما يجوز. إذن هو نيته منع الأخ من الإرث، منع العم من الإرث، منع ابن العم من الإرث، ما يجوز، نية فاسدة. انتبهت ولا لا؟ لذلك قلنا ليست هي هبات. لماذا قسم ماله؟ قلنا له لماذا قسمت المال؟ قال قسمت المال حتى لا يجور أحد. إذن أنت مقصود قسمة الميراث، فيجب أن تكون وفق شرع الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.